بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. تقدم معنا بعض مسائل الوقف. ما هو الوقف؟ الأصل وتسبيل وتسبيل المنفعة. حكمه مندوب، وأصله الأصل فيه ما هو؟ ما هو الأصل فيه؟ يعني الأصل يعني من جهة الشارع هذا الحكم، هذا الحكم، هذا الحكم الأصل، يعني الدليل، يعني هل هو دليله وثبوته من الكتاب أم من السنة أم من الإجماع أم من الجميع؟ السنة والإجماع. السنة ما هي في الوقف؟ حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه في وقف أبيه رضي الله تعالى عنهما. شروطه تنقسم إلى أربعة، هذه رؤوس المسائل قلنا لا يعفى منها طالب العلم في حفظها. شروط خاصة بالواقف، وشروط خاصة بالموقوف عليه، وشروط خاصة بالوقف محل الوقف، وشروط خاصة بالصيغة. من الشروط الخاصة بالواقف أن يكون جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد. ومن الشروط الخاصة بالموقوف عليه أن تكون جهة بر وأن تكون معينة. والشروط الخاصة بمحل الوقف أن يكون مالا معينا معلوما ينتفع به مع بقاء أصله، ويمكن بيعه. أما الذي لا يمكن بيعه فلا يجوز وقفه إلا المصحف على الرواية التي لا تجيز بيع المصحف. الشروط الخاصة بالصيغة أن تكون منجزة، فلا يجوز له أن يعلق الوقف فيقول إن شفى الله مريضي فبيتي وقف لله، لأن محله، لأنه إذا أطلق إذا تلفظ بالوقف خرجت العين من ملكه من حينها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يشترطه الواقف في وقفه. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة في جمع.
نعم. ويجب العمل بشرط الواقف، ويجب العمل به من جهة ويجب العمل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على شروطه في قوله رضي الله عنه: غير أنها لا تباع ولا توهب، وشرط أن تكون للفقراء ولذي القربى ولابن السبيل، وشرط أن من وليها أن يأكل بالمعروف، وشرط أن تكون الولاية لحفصة ثم للأكابر من آل عمر. وأعمل النبي صلى الله عليه وسلم وصح له هذه الشروط. والفقهاء يقولون نص الواقف كنص الشارع، لا من جهة وجوب العمل، لكن من جهة الفهم، من جهة الفهم. وإلا لا يمكن أن يعدل بنصوص الشارع شيء. ولذا ذكر شيخ الإسلام أنه إذا قصد بهذه اللفظة أنها تعدل نصوص الشارع فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: نبرأ إلى الله تعالى من هذه المقولة، فلا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. لكن من أطلقها من الفقهاء فالمقصود أنها تعامل، نصوص الواقف تعامل كنصوص الشرع من جهة المنطوق والمفهوم والصحيح والباطل، فإن من شروطه ما هو صحيح ومن شروطه ما هو باطل لا يمكن العمل به، لا أنها تعدل نصوص الشرع. فإذا اشترط الشخص لنفسه فله ما شرط على ربه، إلا إذا كانت الشروط باطلة أو فاسدة، فكل شرط ليست في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم.
ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة في جمع.
نعم، ليس في جمع، هذه تبدأ بجملة أخرى. لم يكن في اشتراطه فائدة، ثم قوله في جمع هذا من المتن وليس من الشرح، واضح؟ فقال يجب العمل بشرطه في جمع، في جمع كان يجمع يقول هذا وقف على أولادي، أو في تفريق كان يقول هذا وقف على أبنائي، أو هذا وقف على الفقراء من طلاب العلم، أو يجمع فيقول هذا وقف على جميع طلاب العلم. فهو قد يجمع وقد يفرق، وقد يقدم وقد يؤخر، وقد يرتب وقد لا يرتب. هذه الأمور التي قد يضعها الواقف، قد يجمع في وقفه فيقول هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، فهنا جمع. وقد يرتب فيقول هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي، هذا ترتيب. وقد يقدم ويؤخر فيقول هذا وقف على الفقراء من هذا وقف على طلابي، على طلبة العلم من أولادي ثم على الفقراء منهم، فقدم طلاب العلم على الفقراء من الذرية، هذا تقديم وتأخير. فكل هذا يؤخذ به من شرط الواقف. نعم.
في جمع أي بأن يقف على أولاده ونسله وعقبه.
الواو للجمع، على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، فله ما شرط، كاشتراط المحرم إذا أحرم، فله ما شرط على ربه. نعم.
وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأديان أو المريض ونحوه، وضد ذلك.
نعم.
فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان.
بعد بني فلان، يعني يبدأ بأسرة ثم إذا اغتنوا أو هلكوا ينتقل إلى الآخرين، هذا تقديم وتأخير.
واعتبار وصف وعدمه.
كذلك يؤخذ بقول الواقف في اعتبار وصف وعدمه، كان يقول على أولادي الفقراء أو على بناتي المطلقات، من طلق من بناتي فهذه العمارة لهن، فهذا وصف يعتبر. أما إذا أوقف على أبنائه دون البنات فهذه سيأتي معنى من كلام المصنف أن له هذا، وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا وقف باطل ولا يصح لأنه مصادم للشرع، وهو من الشروط التي ليست في كتاب الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس في كتاب، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال اعدلوا بين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور. فإذا فضل البنين على البنات فإن القاضي يبطلها، يبطل الوصية الوقف إذا تضمن مثل هذا الشرط.
نعم. واعتبار وصف وعدم بأن يكون على أولاد الفقهاء فيختص بهم أو يطلق.
نعم.
فيعمهم
الوقف، يعني جميع الأولاد سواء كانوا أغنياء أو فقراء، ذكورا أو إناثا، طلبة علم أو ليسوا كذلك. نعم.
وغير ذلك كشرط ألا يؤجر أو قدر
لا، كشرط ألا يؤجر، يعني يشترط ألا يؤجر الوقف بل يسكنونه بأنفسهم، هذا شرط صحيح له أن يمنع من هذا وله ما شرط. نعم.
والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادي،
الجمع بالواو والترتيب بثم، يقول على أولادي ثم أولاد أولادي.
نعم. ونظر بأن يقول الناظر فلان،
والفرق بين الترتيب والتقديم والتأخير ما هو؟ الترتيب أن يكون الوقف على البطن الأول ولا يستحق البطن الثاني معه شيء. أما التقديم والتأخير فالاستحقاق الأول للبطن الأول وما فضل للبطن الثاني. ففي التقديم والتأخير قد يأخذ البطن الثاني مع البطن الأول، لكن في الترتيب لا، يأخذ البطن الأول الأولاد، ثم إذا هلكوا جميعا ينتقل إلى أولادهم. أما في التقديم والتأخير قد يقول هذا على أولادي وأولاد أولادي، وينوي أو يكون هنا قرينة أنه يعني الجميع، لكن يبدأ بالأولاد وما فضل من حاجتهم ينتقل به إلى أولادهم. نعم. ونظر يعني له اشتراط النظر، يعني من هو ناظر الوقف، فله أن يجعل الناظر من الموقوف عليهم من أولاده أو من خارجهم، أو فإن لم يعين كان النظر لهم جميعا بقدر حصصهم في الوقف. فإن كانوا جماعة كثيرين فإن الحاكم يعين لهم من ينظر على الوقف، ينظر في مصالحه وفي ما يحتاجه من إصلاح أو نقل كما سيأتي معنا إن شاء الله.
لأن يقول الناظر فلان فإن مات فلان، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه الرأي.
تليه ما عاشت يعني هي تتولاه ما عاشت حفصة، ثم انتقل بعدها إلى عبد الله بن عمر، ثم الأكبر في الأكبر. وهذا الترتيب رواه أحمد في حديث ابن عمر في رواية أحمد رحمه الله، وإلا الأصل الحديث هو في الصحيحين.
ثم يليه ذو الرأي من أهلها وغير ذلك كشرط أن لا يؤجر أو
فضل وغير ذلك من الشروط. وغير ذلك من الشروط له أن يشترط ما لم يكن شرطا يعني باطلا. نعم.
ألا يؤجر.
نعم، ألا يؤجر الوقف أو ألا يؤجر الناظر، كان يشترط على الناظر ألا يؤجر. نعم.
أو قدر مدة الإجازة
الإجارة. نعم.
أو ألا ينزل فيه فاسق،
يعني الإجارة قد تكون إلى سنة وقد تكون إلى سنتين أو إلى ثلاث، وبعضهم جوزها إلى 10 وبعضهم جوزها إلى 99 سنة. فإذا رأى الناظر أن له أن يؤجر الوقف لمدة طويلة وما يسمى بالتحكير فيكون له هذا، إلا إذا غلب على الظن أن الأوقاف تضيع بمثل هذا فلا يفعل. والتحكير كان من مذهب الحنفية ثم أبطلوه في الشام وفي تركيا لأنه تسبب في ضياع الأوقاف، فيؤجر الوقف 100 سنة فتهلك البطون، يهلك البطن تلو البطن، فالبطون المتأخرة تظن أن هذا الوقف سار ملكا لها وأخرجت ضاعت الأوقاف بسبب هذا. فأفتى بعض الشافعية مثل الدمير رحمه الله صاحب النجم الوهاج وبعض الحنفية إلى بطلان التحكير الذي هو الإجارة الطويلة. لكن المصنف هنا يقول إذا جعل الناظر النظر في مدة الوقف فله يعني التحكم في هذه المدة، في مدة الإجارة. نعم.
أو لا ينزل فيه فاسق أو شرير.
نعم، ألا ينزل خاصة إذا كان الوقف مدرسة لطلب العلم أو في مكان يعني في له حرمة كأن يكون قريبا من المسجد أو قريبا من الحرم، فيشترط الواقف ألا ينزل في هذا المنزل، يعني أوقفه للمعتمرين. قال الفساق لا ينزل إلا من ظاهره الصلاح، والفاسق يعرف فسقه من جهة الكذب أو يشتهر عنه أنه عاق لوالديه أو غير ذلك من أنواع الفسق. أو
متجوه ونحوه.
متجوه الذي يعني يتكبر ويطلب يدعي الجاه وليس له جاه، فقد يشترط الواقف أن من كانت هذه صفته لا ينزل في الوقف. نعم، يتصنع الجاه وليس له جاه.
وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب شرعي.
نعم، أعد.
وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب شرعي.
أكمل.
فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا.
أعد العبارة الأولى.
وغير ذلك كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة أو لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه. وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب شرعي.
لم يجب صرفه إلى غيره، إذا نزل فيه مستحق لا يجوز له أن يصرفه إلى غيره. نعم.
فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر.
إذن الواقف إما أن يشترط في وقفه ويذكر أوصافا فيه، وإما أن يطلق فيقول هذا وقف على أولادي ويطلق، ولا يشترط الفقير ولا يشترط الإناث ولا المطلقات ولا طلاب العلم، فحينها إذا أطلق عم الجميع ويستوي فيه الذكر والأنثى والغني والفقير والطالب العلم وغير طالب العلم.
وضدهما أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص.
نعم.
والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات.
نعم.
فالنظر للموقوف عليه معين.
للموقوف عليه المعين، إذا أوقفه على معين كان النظر له، كان يقول هذا وقف على ولدي فلان ثم أولاده، فهذا معين فالنظر له ثم لولده من بعده. أما إذا كان لغير معين أو لمحله كأن يوقف على مسجد أو يوقف على مدرسة، الحالة الأولى أن يوقف على معين فالنظر المعين، الحالة الثانية أن يوقف على جماعة فالنظر لهم جميعا بقدر حصصهم، ولهم أن يعينوا منهم ناظرا، وإما أن يوقف على محلة فالنظر فيها لولي الأمر أو الحاكم.
والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر للموقوف عليه المعين.
نعم.
لأن ملكه وغلته له
يعني لهذا المعين. نعم.
فإن كان واحدا استقل به مطلقا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه.
إن كان الموقوف عليه صغيرا أو سفيها أو مجنونا فيقوم الولي مكانه، يقوم الولي سواء كان أبا أو أخا أو عما أو كان وصيا عليه يقوم مقامه في النظر في هذا الوقف.
وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه
الأصلح، يعني الحاكم أن يستنيب، يعني الحاكم العام يستنيب قاضي البلدة، وللقاضي أيضا أن يستنيب شيخ القبيلة في النظر، أو يستنيب أجنبي، أو يستنيب بعض الإمام على المسجد، أو مدير المدرسة يستنيبه على النظر في مصالح هذا الوقف.
وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده
إلى أن ينقرضوا ثم ينتقل إلى المساكين، لأن ثم للترتيب. والولد المقصود به هنا الذكر والأنثى، إذا أوقف على أولاده فالمقدم هو عرف الشرع، وعرف الشرع واللغة في الولد أنه يشمل الذكور والإناث، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الذكور والإناث من الأولاد. نعم.
فهو لولده الموجود حين الوقف.
نعم.
الذكور والإناث والخلاثة.
نعم، لعموم الولد، الولد يعم هؤلاء جميعا. نعم.
لأن اللفظ يشملهم بالسوية، لأنه
قوله بالسوية يعني بينهم بالسوية، الوقف يقسم بينهم بالسوية، بمعنى لو كانت غلة الوقف 100,000 وهم 10 فلكل منهم 10,000، الذكر 10,000 والأنثى 10,000، هذا قول عامة أهل العلم. وفي رواية في المذهب وكان شيخنا يختارها أن الأولى أن تكون القسمة على وفق قسمة الله عز وجل في الميراث، فإذا رضيها الله عز وجل الميراث، ولأن الرجل يتحمل ما لا تتحمله المرأة من النفقة والمهر والجهاد والديات، فيكون نصيبه على الضعف من نصيب الأنثى.
وإطلاقها يقتضي التسوية،
يعني إطلاق القول في قول على أولادي يقتضي التسوية، هذا وجه الرواية المشهورة، وهي قول العامة أنه يسوى بين الذكور والإناث من البطن الواحد.
كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان،
لأنه ليس بولده، لو نفى ولدا بلعان فلا يدخل في الوقف، لأنه لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، إذا لاعن نسب الولد إلى أمه ويرثها وترثه وترث نصيب أبيه. نعم.
ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان، لأنه لا يسمي ولده.
نعم. ولا يدخل فيهم أيضا ولد الابن من الرضاع، لأنه ليس بولد، لا يدخل فيهم الابن الرضاع ولا الابن الذي يتبناه ومع الإثم، فهو لا يجوز التبني، لكن لو فعل فإنه لا يدخل في أولاده.
ثم بعد أولاده لولد بنيه.
لولد بنيه، إذا قال على أولادي، فالأولاد يشملون الأولاد من البطن الأول وأولادهم، ولذا العلماء أجمعوا على أن ابن الابن يرث إذا لم يكن هناك ابن، والدليل يوصيكم الله في أولادكم وكلهم أولاد والحفيد ولد، قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، وقال سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، فابن الابن ابن يا بني آدم، وهذا محل إجماع. فالبطن الأول إذا قال أوقفت على أولادي وأولاد أولادي أو ثم أولاد أولادي، فالبطن الأول يرث الذكور والإناث بالسوية على اختيار المصنف. إذا انتقلنا إلى البطن الثاني، فالذي يأخذ منهم فقط أولاد من؟ البنين، أولاد البنين، ثم ولد بنيه، قال ثم ولد بنيه، فأخرج من؟ أولاد البنات، لأنهم أجانب من ذوي الأرحام، فهم لا يرثون إجماعا ولا يدخلون في الوقف، ولا يدخلون في الوقف. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله، وقول عند الحنفية هو اختيار محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو رواية عن أحمد. والرواية الأخرى عن أحمد وهو قول الشافعي ومذهب بعض الحنفية واختيار القاضي أبي يوسف، أنه يشمل أيضا في الوقف، يشمل أولاد البنات أيضا لدخولهم في عموم النص، ولأن ابن البنت سماه الله عز وجل ابنا كما قال سبحانه وتعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وعيسى وموسى وهارون، إلى أن قال وزكريا ويحيى وعيسى، وعيسى ابن بنت، هو ابن بنت، وقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، وقال سبحانه أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، إلى أن قال ومن ذرية آدم، وفيهم الذكور والإناث. فهذا وجه هذه الرواية في المذهب، وهي اختيار شيخ الإسلام، أن أولاد البنات يدخلون في الأوقاف، يدخلون في الأوقاف أيضا. أما في الميراث فلا يدخلون بإجماع، لأنهم ليس بينهم وبين الميت سبب من أسباب الميراث، وهو النسب، ليس بينهم وبينه نسب. ومن لم يدخلهم قال لأنهم أجانب عن الواقف، هم أجانب عنه ولا ينتسبون إليه، كما قال الأول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فالبنت قد تتزوج من قبيلة أخرى، هو قحطاني وتتزوج من عدنان، فأبناؤها من عدنان، فلا يأخذون من ماله. ففي الميراث بإجماع، في الأوقاف والعطايا فيها هذا الخلاف المشهور.
ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا،
وجدوا حين الوقف أو لا ويستحقونه مرتبا، يعني يبدأ بالبطن الأول حتى ينقرض، ثم البطن الثاني حتى ينقرض، ثم البطن الثالث، وهكذا. هذه صورة. طبعا إذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي، لكن الصورة الأخرى أن يقول على أولادي وأولاد أولادي، فحينها سيشتركون في غلة الوقف. والترتيب له ثلاث صور: إما أن يكون الترتيب ترتيب جملة، بمعنى أن يكون البطن الأول حتى يهلك فلا يستحق أحد من البطن الثاني حتى يهلك البطن الأول تماما. الترتيب الثاني هو الترتيب يسميه الفقهاء ترتيب أفراد، بمعنى لو خلف ثلاثة أولاد فالوقف لهم إلى أن يهلكوا، هذا الترتيب الأول. الترتيب الثاني لو مات أحدهم حل ابنه، أولاده حلوا مكانه، هذا ترتيب أفراد، يعني يكون لبعض البطن الأول وبعض البطن الثاني، لكن أهل البطن الثاني لا يأخذون شيئا إلا بعد هلاك من يدلون به. النوع الثالث أن يشرك الجميع فيقول لأولادي وأولاد أولادي، فلو كانوا ثلاثة وعند كل منهم ثلاثة فسيكون للجميع للثلاثة ولأولادهم، تقسم بينهم بالسوية. هذه ثلاث صور لتقسيم الوقف أو غلة الوقف على الأولاد وأولاد وأولاد الأولاد. وعلى اختيار المصنف لو كانوا ثلاثة وعند كل منهم بنت فستكون القسمة على كم؟ لو كانوا ثلاثة وكل واحد منهم عنده بنت ستكون القسمة على ستة، هم ثلاثة وثلاث بنات، وبالسوية. هذا إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وقصد التشريك في الجميع، سواء وجدوا حال الوقف أو لم يوجدوا، بمعنى ولدوا فيما بعد، أوقف ثم ولد لأولاده أولاد، من حين الولادة يقسم لهم ويدخل في ملكهم وينميه وليهم إلى أن يبلغوا الرشد ويدفع إليهم. الصورة الأولى أن يبقى تبقى الغلة، يعني عنده عمارة لها هم ثلاثة أولاد، العمارة إيجارها 100,000 أو 90,000، التسعون ستقسم على الثلاثة الأولاد، لو كانوا اثنان وبنت ستقسم على الثلاثة، لكل منهم 30,000. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون لكل واحد من هؤلاء ابن، فالقسمة ستكون على ستة، النصف للكبار والنصف للصغار بالسوية أيضا، سواء كانوا صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا. الصورة الثالثة أن لا يعطى ابن الابن إلا بعد موت أبيه أو أمه فيحل مكانه، هذه يسمونها أفراد، يعني بالفرد، إذا هلك الفرد الأول حل مكانه الفرد الثاني. طبعا الوقف على الأولاد ليس من أوقاف البر، وقد لا يستحسن أن يفعله المورث. هناك أوقاف بر يوقفها على مساجد، على طلاب علم، على فقراء، على مساكين، هذه أوقاف البر. أما الوقف على الأولاد فالأولاد قد يكونوا أغنياء لكنه يوقف البيت عليهم. لماذا يوقفوا؟ من تعلقه في البيت يخشى أن يبيعونه بعد موته وهو لا يريد أن يباع، أو يخشى أن يفتقروا فيحجر عليهم ويباع البيت لسداد ديونهم. فإذا أوقفه سيأتي معنى أن الوقف لا يتصرف فيه ببيع، كما قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فبعضهم يميل إلى هذا أو ليريد بالوقف أن يقطع النزاع بين أولاده، يخشى أنهم إذا مات حصل بينهم شقاق لأجل التركة فيرتبها قبل أن يموت. فهذا جائز لكنه ليس من أوقاف البر التي يقال فيها أو صدقة جارية، هو سيوجر عليها لتركه ورثته أغنياء لا يتكفف الناس، لكنها لن تكون جارية كجريان الوقف على جهة بر كأوقاف المساجد أو المدارس الدينية أو على طلاب العلم ونحو ذلك. نعم.
قال دون ولد بناته، فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة.
طبعا إذا أطلق فقلنا في هناك خلاف هل يدخلون أو لا يدخلون. أما إذا قيد أو كان هناك قرينة أن يدخلهم كأن يقول هذا وقف على أولادي وليس له إلا بنات، فهذا قطعا هناك قرينة تدل على أنه أراد البنات، أو يقول هذا وقف على المطلقة من أولادي ففي قرينة أنه أراد، مثلا كان يقول هذا وقف على أولادي وعلى من طلق من بناتي فهذا دليل على أنه أراد أيضا دخول البنات، أو يقول على أولادي وأولاد أولادي الذكور والإناث، فهنا في قرينة تدل على أنه أراد الإناث مع الذكور. أما عند الإطلاق ففيه الخلاف المتقدم، والمصنف أختار أنه ينتقل من الأولاد البطن الأول إلى أولاد البنين. أولاد البنين يعني أبناؤهم وبناتهم، لكن البنت الثانية لو جاءت بأولاد فلا يدخلون.
نعم. لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم،
يعني أولاد البنات، وهذا إجماع أنهم لا يدخلون في هذه الآية.
نعم. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات.
نعم، لأنه قال لصلبه أو لنسله، وهؤلاء ليسوا من صلبه، أولاد بناته ليسوا من صلبه ولا ينسبون إليه.
إلا بنص أو قرينة، والعقل بثم للترتيب. نعم. فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول.
نعم. لكن لو قال أولادي وأولاد أولادي، الأصل أن نعمل اللغة العرف اللغوي، لكن لو جاءه قال لا أنا ما قصدت هذا، قصدت الترتيب ما قصدت الجمع، فالعبرة بنيته. لكن لو مات وظهر الوقف بعد موته فإن الأصل أن تعمل اللغة، فإذا قال ثم فنرتب، إذا قال واو نجمع. نعم.
إلا بنص أو قرينة، والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولدي.
هذه الصورة الثانية وهي ترتيب الأفراد. نعم. أن يحل البطن، أن يحل أبناء الميت من البطن الأول مكانه.
من مات عن ولد فنصيبه لولدي، والعطف بالواو للتشريك،
فيشترك جميعا سواء وجدوا حال الوقف أو لم يوجدوا، أو ولدوا بعد ذلك، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما قال الله عز وجل كالإخوة لأم فهم شركاء، ومهما كثروا فإن كانوا أكثر من ذلك مهما بلغ عددهم فهم شركاء. طبعا الذي يحتاج هذا البحث القضاء، لأنهم الذي ينظرون في الأوقاف، ويحتاجها المفتي لو سأله أناس لم يكن بينهم خصومة ولكن يعني يخشوا أن يأخذوا شيئا لا يحل لهم، فأيضا المفتي قد يحتاج النظر في نص الواقف وشرطه.
ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم،
لأن البني لفظ البنين خاص بالذكور في اللغة وفي الشرع، لكن هذا بشرط أن يكونوا محصورين، يعني بني فلان. لكن لو قال على بني عمرو أو بنو غطفان فهذه نسبة إيش؟ قبيلة، فيدخل فيها، والقبيلة يدخل فيها الذكور والإناث، فيفرق بين بني إن كانت لأسرة فهي للذكور فقط، قال هذا وقف على أبناء محمد أو بني محمد فنقول هذه للذكور فقط لأن بني للذكور. لكن لو قال بني عمرو أو بني غطفان أو بني هاشم فهذه تشمل الذكور والإناث، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم في الغنيمة لبني هاشم وبني المطلب قسم في خمس ذوي القربى قسمه لهم جميعا. نعم.
لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى
حقيقة لغوية، والحقائق شرعية ولغوية وعرفية.
نعم.
نعم.
قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون.
نعم.
إلا أن يكون قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها.
نعم. يا بني آدم يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا. نعم.
دون أولادهن من غيرهم، لأنهم
قوله من غيرهم، إذا قال يا لبني فلان قبيلة أوقف على قبيلة دخل الذكور والإناث، قال دون أولادهن من غيرهم، دون أولادهن قلنا يعطي القبيلة الذكور والإناث، لكن لو كانت واحدة من هؤلاء الإناث تزوجت من قبيلة أخرى فأولادها لا يدخلون لأنهم ليسوا من هذه القبيلة، لكن مفهوم الكلام أنه أن أولادها من نفس القبيلة، لو تزوجت من نفس القبيلة فأولادها من القبيلة فيأخذون، فقوله من غيرهم لا يدخلون، أما منهم أولادها منهم وكان زوجها منهم فيدخلون. نعم.
دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها.
الموقوف عليها. نعم.
والقرابة إذا وقف على قرابته أو
إذا أوقف أو وقف. طيب.
إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسبائه
يعني الذي يشتركون معه في النسب، إذا قال هذا وقف على قرابتي أو على القرابة لي، فالذين يشتركون معه في الجد الرابع يستفيدون من هذا الوقت، من هذا الوقف، الذين يلتقون معه في الجد الرابع يكون لهم نصيب من هذا الوقف.
ونسبائه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه
إلى جد أبيه، وهو الجد الرابع له هو. والدليل على هذا، وهذا أصل في الوقف وأصل في الصلة، يعني بعض الناس يسأل ما هي الرحم التي يجب علي أن أصلها، الذي يلتقي معك في الجد الرابع هو الذي تصله، وهو الغالب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم لبني هاشم وبني المطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب يلتقون معه عليه الصلاة والسلام في من؟ في عبد مناف، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف جد جده، عبد مناف جد جده، قال إلى جد جده، فالذين يلتقون معه في جد الجد وهو الجد الرابع بالنسبة له يستحقون الوقف، ومن كان من ذريتهم يستحق الصلة وتجب صلته، لكن صلة الأقرب أعظم من صلة الأبعد، كلما كان أكثر قربا كان صلته أوجب. وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد شمس، واستثنى بني عبد شمس، واستثنى بني نوفل، لأنهم ما وقفوا معه عليه الصلاة والسلام في محنة الشعب، قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، أما أولئك كانوا معهم في الجاهلية، ولما حصل الحصار في الشعب وقفوا مع سائر قريش.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه وهم بنو
زهرة بنو زهرة. نعم.
بنو زهرة
الذي ينتسب إليه الزهري. نعم. الزهري هذا بنو زهرة، وهم أهل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. الزبير وعبد الله بن الزبير الزهري.
ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ له.
القرابة إذا قال وقفت على قرابتي أستوى الجميع. نعم.
ولا يدخل فيهم من يخالف دينه.
ولا
يدخل فيهم من يخالف دينه.
مر معنا في المجلس الماضي أنه يجوز أن يوقف ولو على كافر من أهل الذمة لا على حربي. فلو لو لو أطلق فلا يدخل فيهم لأنهم ليسوا من أهله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لكن لو عينه وقال يدخل معكم فلان دخل، فيجوز الصدقة على الكافر ويجوز الوقف عليه إذا لم يكن حربيا.
وإن وقف على ذوي رحمة رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء
أو الأمهات، لأن ذوي الأرحام يدخلون في هذا اللفظ. لو قال هذا وقف على ذوي رحمي دخل جده لأمه وأخواله وأولاد بناته، كذلك بالسوية على اختيار المصنف. لا يلجأ إلى التفريق بين الذكر والأنثى إلا إذا أوقف على الأولاد، لأن التفريق جاء فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين على ما ذكرناه من اختيار شيخنا حفظه الله. نعم.
وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل
عمل بها. إذا وجد قرينة أو لفظ أو شرط فإنه يعمل بهذه القرينة. لو قال هذا على ذكور قريتي أو قبيلتي أو قرابتي فهو على ما شرط. نعم.
عمل بها أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة
دلالتها
كدلالة اللفظ. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم
والتسوية بينهم. إذا وقف على محصورين، إما أن يقف على محصورين فيجب التعميم والعدل والتسوية، يجب التعميم والتسوية. أما إذا وقف على غير محصورين لا يمكن أن توزع الغلة عليهم، يعني تكاثروا كأوقاف علي رضي الله عنه، أوقاف الصحابة رضي الله عنهم، يعني من أئمة السلف من آخر من ذكرها من أئمة السلف أنها موجودة الحميدي رحمه الله، عبد الله بن الزبير الحميدي، ذكر أنها وجدت أوقاف علي إلى عهدي، يعني في حدود 200 من الهجرة. ففي تلك السنة آل علي صاروا كثيرين، فقسمة الغلة اليسيرة بينهم متعذر ولا ينتفعون بها، فحينها لا تجب التسوية، وإنما يبدأ بالأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج. فإما أن يكون الموقوف عليه محصورا فيجب التعميم للجميع والتسوية، وإما أن يكونوا غير محصورين فلا يجب التعميم. فاتقوا الله ما استطعتم. كما لو أوقف على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء لا يجب تعميم جميع الفقراء، هذا لا يمكن. أو على جميع طلاب العلم قال هذا وقف على طلاب الحديث أو على طلاب الفقه، فلا يمكن تعميمهم إلا إذا قال طلاب القرية الفلانية أو طلاب المدينة الفلانية وأمكن التعميم، وجب أن تعمم الغلة.
وجب تعميمهم والتسابي بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه.
نعم، هذا أمكن. أما إذا لم يمكن؟ نعم.
فإن كان الوقف بابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم.
نعم.
وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن.
نعم.
وجاز التفضيل لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه والاقتصار على أحدهم، لأن مقصود الواقف بر بذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم
ويقتصر على بعضهم باعتبار الأقرب أو باعتبار الأحوج، يعني ينظر في شرط الواقف وما أراده الواقف من الوقف، هل أراد وضع صفة معينة كالعلم أو الفقر أو الطلاق في الإناث، فيبدأ بمن اتصف بهذه الصفة أو يبدأ بالأحوج.
وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم، وإن عين إماما أو نحوه تعين والوصية في
تعين إن كان أهلا، لو بنى مسجدا وقال فلان الإمام فلان تعين، لكن إذا لم يكن قارئا وكان هناك من هو أقرأ منه فلا يتعين، وهذا من الشروط التي قد لا تكون في كتاب الله عز وجل. إذا شرط أن فلان هو الإمام وهو لا يحسن الإمامة فهذا الشرط باطل،
والوصية في ذلك كالوقف.
والوصية في ذلك كالوقف، يعني فيما مضى في الترتيب أو في الاعتماد الصفة التي يذكرها الواقف.
فصل في لزوم الوقف.
تنشطون؟ ها؟ قليل؟
صفحة.
ها. توكل على الله ولا خلاص؟ يعني هو بقي لزوم العقد، هل والتصرف فيه، هل يجوز التصرف في الوقف أو لا؟ ها؟ الليل طويل؟ طيب سمحنا يا شيخ أحمد. طيب توكل على الله.
فصل في لزوم الوقف.
هذا عنده اختبار ويقول نعجل، ولأجل هذا يعجل في القراءة. في لزوم الوقف، العقود تنقسم إلى 4 أقسام: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود جائزة ابتداء، لازمة انتهاء، وعقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. عقود لازمة كالبيع والإجارة والوقف. العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه ولا الرجوع عنه ولا الرجوع عنه، هذا يسمى عقد لازم. العقد الجائز الذي يمكن فسخه والرجوع عنه، والعقد الجائز من طرف ولازم من طرف يجوز فسخه من طرف ولا يجوز من الآخر. والعقد الذي يلزم يجوز ابتداء ويلزم انتهاء يكون يمكن فسخه ابتداء لكن في الانتهاء لا يمكن فسخه. العقود اللازمة قلنا كالبيع والإجارة والوقف. عقود جائزة مثل الهبة قبل القبض والوصية، فلو أوصى ثم رجع في وصيته قبل أن يموت جاز له أن يفسخ الوصية ويعود فيها، ومثل الهبة التي فيها جور يعود فيها ليست لازمة. العقود التي تلزم من طرف وتجوز من طرف مثل الرهن، يعني لو وضع سيارته رهن عند شخص فالعقد لازم بالنسبة للراهن جائز بالنسبة للمرتهن، للمرتهن يقول لا أنا مستغني عن الرهن وأثق فيك. العقد الذي يلزم يجوز ابتداء ويلزم انتهاء مثل الجعالة، الله يفتح عليك، الجعالة لو قال من بنى لهذا الحائط فله 1000 ريال، جاء شخص وبدأ أراد أن يبني قال لا لن أعطيك شيئا، يجوز له أن يعود، لكن إذا بنى الحائط صار العقد لازما ليس له أن يفسخ ويجب الجعل. فالوقف من العقود اللازمة، إذا قال داري وقف بمجرد أن يتلفظ صار لازما، وهذا قول جماهير الفقهاء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يلزم إلا بعد الموت أو بعد حكم الحاكم أو بعد حكم الحاكم، واستدل بحديث لعبد الله بن زيد رواه المحاملي أن عبد الله بن زيد تصدق بأرض فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليس لنا عيش إلا بهذه الأرض وقد تصدق أوقفها فلان، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وأجيب عن هذا بأن الحديث لا يصح وليس في واحد من كتب السنة المعلومة، ولو صح فعبد الله بن زيد تصرف به وهو والحائط هذا ليس له وإنما هو لوالديه فتصرف به من عنده فأبطل تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخرجه على هيئة الصدقة. واستدلوا كذلك بأنه لا في حديث عند البيهقي لا حبس مع المواريث، لكنه لا يصح أيضا، والأوقاف جائزة بإجماع المسلمين حتى عند الحنفية رحمة الله عليهم. وعمر رضي الله عنه لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف وإنما قال إن شئت، فرد الأمر له في التصرف في وقفه. فالصحيح أن الوقف من حين أن يتلفظ به صار لازما، لكن لو علقه على الموت قال إذا مت فداري وقف أيضا هذا يكون لازما، لكن متى يلزم هذا فيه خلاف بين العلماء، بمعنى هل يلزم من حين التلفظ أو لا يلزم إلا بعد الموت. إذا قلنا من حين التلفظ فترتفع يده عنه ولا يجوز له أن يبيع ولا أن يهب ولا أن يورث عنه، وإن قيل لا يلزم إلا بعد الموت فله قبل ذلك أن يتصرف فيه. كذلك من ثمرات هذا الخلاف أنه لو قال داري هذه وقف بعد موتي، إذا مت فهي وقف، فمات وهو مدين، فهل يمضي الوقف أو يقضى دينه؟ ها؟ على الأصل، على أصل المذهب أنه لازم، وخرج منذ تلفظ بالوقف خرج عن ملكه، ولا يمكن أن يباع ولا يهب ولا يرث. وبالنظر المصلحي ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يقضى دينه ويباع الوقف ويقضى الدين، لأن قضاء الدين أوجب من التطوع. واستدل أيضا بحديث جابر في التدبير، وهو آخر حديث في العمدة، أن أنصاريا باع عبدا أو أعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال إلا هو، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه ب800 درهم وقضى به دينه، وقضى به دينه أو أعطاه من قيمته لأنه كان فقيرا. وهذا القول له وجه. نعم.
والوقف عقد لازم بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم.
وإن لم يحكم، هذا إشارة إلى من؟ إشارة إلى خلاف الحنفية، ولو لم يحكم به حاكم لزم. نعم.
وإن لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
نعم. كالعتق، كما لو قال عبدي فلان حر، عتق من حين التلفظ. نعم.
قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فلا يجوز نسخه بإقالة ولا غيرها،
لا من الواقف ولا من غيره، لا يجوز فسخ هذا الوقف بإقالة، كأن يطلب الإقالة يقول أوقفت هذه عليك ثم يقول أقني، هذا في البيع تجوز الإقالة وفي الإجارة، لكن في الوقف لا، لأنه من حين التلفظ خرج عن ملكه، لا يباع ولا يهب ولا يورث.
نعم. ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل ملاكه.
هذا بحث التصرف في الوقف، هل يتصرف فيه أو لا، والتصرف قد يكون بالبيع وقد يكون بالنقل، فالأصل أنه لا يجوز التصرف في الأوقاف، لا يجوز أبدا أن يتصرف الشخص في الأوقاف، سواء كانت على محصورين أو كانت على مساجد أو نحو ذلك. وهذا مما يعني يخوض الناس فيه بلا علم، يتصرفون في المساجد ويقتطعون منها من أراضيها لحمامات، أو يضعون فيها أشجار، أو يضعون فيها مدارس للتحفيظ، إذا أوقفها الواقف على أنها مسجد فلا يجوز لأحد أن يقتطع منها شيئا لغير المسجد، لأن صاحبها أراد البقعة للصلاة وأنت أحلتها إلى مراحيض وقضاء حاجة، وهذا لم يكن معهودا في مساجد المسلمين من قبل، يعني ليست حاجة ملحة. أما إذا كان الواقف نفسه عين هذه للوضوء وهذا للصلاة فهذا شرطه له ذلك، لكن أن يأتي أحد يتصرف فيها فلا يجوز. ثم استثنى إلا أن تعطلت منافع الوقف، كأن يخرب المسجد أو ينهدم، فله أن 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 يبيعه، أو له أن يعيد البناء، وإذا تعذر بالكلية أن يعيد البناء في نفس المكان فينقل. فلو أوقف شخص مكان للصلاة مسجد قريب من الحرم ثم دخل الآن في التوسعة، يجب أن تؤخذ معاوض هذا المسجد وينقل في مسجد آخر، أين؟ قال في مثله، في مثله يعني داخل الحرم، لا يخرج خارج الحرم، وإن كان مسجدا نقله في مسجد، إن كان جامعا نقله كجامع، إن كان على قرب من الحرم يساوي كذا وضعه على نفس القرب، لأنه كلما كان أقرب من الكعبة كان أعظم أجرا، فينتقل إلى هذا. لو عجز فينتقل إلى ما هو أقرب منه. لو كان التعويض لا يبني مسجدا ففي بعضه، يجعله في بعض مسجد، وليس له أن ينقله إلى غير جنسه، كان يأخذ المال ويوزعه على الفقراء، هذا لا يجوز. الأصل أنه ينتقل إلى مثله تماما في جميع الصفات ما أمكن، لكن لا يصار إلى هذه الحالة إلا عند التعطل التام الذي لا يمكن معها الإصلاح والإبقاء على وقف الأول، لأن التعدي على أوقاف الآخرين عدوان وظلم وقطع لأجورهم التي هم ينتظرونها في قبورهم. وهذا أصل عند جميع الفقهاء رحمهم الله، أنه لا يتصرف الوقف. ثم إذا جيت تتصرف لا يتصرف الناظر وحده، بل لا بد أن يعيد الأمر للقاضي، لأنه قد يظن أن هذا الوقف تعطلت أو أن نقله أصلح، والأمر ليس كذلك، حتى ينظر فيه الحاكم أو من ينوب عنه، ويكون التصرف الأوقاف وفق هذا الأمر. نعم.
ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه
بالكلية. أما إذا تعطل بعضها فلا، فيمكن الإصلاح. نعم.
كدار انهدمت أو أرض خربت
خربت
وعادت مواتا ولم تكن عمارتها فيباع
ولم تمكن
عمارتها فيباع، لما روي عن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب
يعني سرق، أيوة،
أي أنقل المسجد الذي بالتمارين،
لا الذي بالتمارين،
بالتمارين
ما هي التمارين هذه؟ تمارين رياضية ولا إيش؟ هذا مسجد، أول ما بني في المسجد حينما أرادوا أن يختاروا المسجد قالوا نضعه عند التمارين. من هم التمارون؟ بائع التمر، فوضعوه هناك فنقب، كان بيت المال هناك فنقب البيت المال يعني سرق، فعمر رضي الله عنه أمر سعد رضي الله عنه أن ينقل البيت المال في قبلة المسجد يعني يهدم المسجد ويعيد بيت المال في القبلة، لأن المسجد لا يخلو من مصلي فلا يتسلط السراق على بيت المال، وسعد كان واليا لعمر على الكوفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال بالمسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه،
فكان إجماعا. نعم، يعني إجماع على جواز التصرف في الوقف لمصلحة. نعم.
ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد.
فالشرط فاسد. إذن وش معنى إذن؟ لو شرط الواقف أن لا يباع إذن يعني في حال ماذا؟ في حال ما تعطلت المنافع، قال حتى لا يباع حتى لو تعطلت منافع، فهذا الشرط فاسد لا يعمل به، بل يباع لأن بيعه والتصرف فيه من حفظ المال. نعم.
ويصرف ثمنه في مثله، لأنه
قال في مثله، لا إلى في مثله، في نفس الجنس لا ينتقل إلى غيره. نعم. لو كانت مدرسة يعيدها مدرسة، إلا أنه يجوز أن يصرفه فيما هو أفضل، لو كان مسجدا فبنى جامعا فقد جاء بالواجب وزيادة، ولذا لما جاء الصحابي يسأله عن أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس قال صلها هنا، فالصلاة في مسجده أفضل من بيت المقدس، فقال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس قال صلها هنا، فأعاد ثالثا قال افعل ما بدا لك، يعني صلي هناك ما دمت شق على نفسك. فلذلك من نذر أو أن يتصدق في مكان فتصدق في داخل الحرم فقد أتي بالواجب وزيادة، لو نذر أن يبني مسجدا خارج مكة فبني له في مكة فقد أتى بالواجب وزيادة، لو نذر أن يعتكف في مسجد فاعتكف في المسجد النبوي فقد أتى بالواجب وزيادة، يعني إذا انتقل من الأدنى إلى أعلى صح، لكن من الأعلى إلى أدنى لا يجوز. نعم.
لأنه أقرب إلى غرض الواقف، فإن تعذر مثله ففي بعض مثله،
تعذر مثله، نعم،
مثله، نعم. ويصير وقفا بمجرد
ففي بعض مثله يعني في نفس الجنس، يعني تعذر المسجد يضعها في بعض مسجد، يعني استطاع أن يبني مسجدا عظما فقط كان هذا أولى،
ويصير وقفا بمجرد الشراء،
يعني لا يحتاج إلى صيغة، قلنا الوقف له ركن رابع وهو الصيغة، لا يحتاج هنا إلى صيغة لأن المال أصلا موقوف. نعم.
وكذا فرس حبيس لا يصلح للغزو.
يعني أنا أخشى أن يطيل معك فنطول على الأخوان. الفرس الحبيس يعني إذا مرض الفرس أو تعب فله أن يبيعه ويستبدله بفرس آخر مثله أو أحسن منه، لأن تعطلت المنافع، يعني حبس الفرس في سبيل الله يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل، أو أوقف سيارة لطلاب التحفيظ ثم خربت وتعطلت، له أن يبيعها ويشتري مثلها أو أحسن منها، لكن لا ينقل قيمتها في شيء آخر، يقول ناتي بهدايا لطلاب التحفيظ بهذا المبلغ أو رواتب للمعلم التحفيظ، لا يتصرف بالوقف إلا على الهيئة التي وضعها عليه الواقف. أوقف سيارة لنقل الجنائز، لا ينقلها لسيارة للتحفيظ أو سيارة لمركز صيفي، الأصل أن الواقف أوقفها على نقل الجنائز يرجو ثوابا نواه بينه وبين الله عز وجل، فلا يعتدى عليه فيه.
ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته.
إذا خربت محلته يعني انتقل السكان، كان يبني لبدو ثم انتقلوا عن هذا المكان، فبقاء المسجد فيه تضيع للمال، لو بيعت أنقاضه أو بيع محله ونقل إلى مكان مثله أو أحسن منه.
نعم. فيباع إذا خربت محلته وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته،
يعني الآلات تباع، يعني قد يكون فيه أجهزة. في الحديث في القديم كانوا يبيعون الحصى ويبيعون السقف نعم والعمد،
وصرفها في عمارته
أو عمارة غيره إذا تعطل. نعم.
وما فضل عن حاجته من حصره وزيته من حصره وزيته.
نعم، الزيت الذي للمصابيح.
وما فضل عن حاجته
فضل يعني زاد.
وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ولحمها جاز صرفه إلى مسجد آخر
مثله أو أحسن منه، لكن ما فضل في مساجد مكة لا تخرج من الحرم، يعني زاد مصاحف في مكة لا تخرجها من داخل الحرم، صاحبها أوقفها داخل مكة، انقلها إلى مسجد مثل هذا المسجد أو أحسن، أو دواليب استغنى عنها مسجد لا مانع أن تنقل إلى مسجد مثل هذا أو أفضل. مثله فيما ليس مثله في البناء، لكن مثله في عدد المصلين ومن يرتاده من الناس، قد ينقله إلى مسجد أحسن في البناء لكنه لا يرتاده أحد، وهذا غش للواقف،
لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. والصدقة به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجبي
إذا لم يمكن أن ينقل إلى مسجد، المساجد الأخرى لا تقبله فيصرف، يعني هذه مرحلة متأخرة جدا، أن ينقل عن جنسه إلى جنس آخر إذا تعذر في هذا في جنس المساجد أو في جنس المدارس.
نعم. يعني شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق
الحجبي مأخوذ من الحجابة، يعني حجابة البيت، وهو شيبة ابن أبي طلحة بن عثمان الحجبي والي حجابة البيت، كان يأخذون أستار الكعبة، وأستار الكعبة كانت تهدى للكعبة، فإذا أهديت وقد يكون عليها آيات أو تكون مجردة لكنها يعني أخذت حرمة الكعبة، فالحجبي كان يأخذها ويدفنها، فاستفتى عائشة رضي الله عنها فقالت ويحك بعها وتصدق بقيمتها على المساكين، قال أخشى أن تلبسها الحيض ويلبسها من كان جنب، فأفتته أنه لا حرج من ذلك لأنها انتقلت من كونها سترة للكعبة إلى غير ذلك، وهو أولى من إضاعتها ودفنها في الأرض.
كان يتصدق،
لكن لو استطاع أن يبيعها ويعيد غلتها إلى الكعبة كان هذا أولى.
كان يتصدق بخلقان الكعبة،
الخلقان التي خلقت يعني بليت.
وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك.
أبو بكر الخلال من تلاميذ الإمام أحمد بن محمد أبو بكر الخلال، وهو من أعظم من جمع مسائل أحمد رحمه الله برحمته الواسعة، له المسند، له كتاب السنة للخلال، وله العلل، وله غير ذلك.
ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، وفضل موقوف على معين استحقاقه من مقدر يتعين إرصاده
وموقوف على معين، قال إيش؟
وفضل
موقوف على معين، يعني أوقف هذا البيت على معين على فلان، فغلة البيت كانت أكثر من حاجته، يعني غلة البيت 100,000 وحاجته في السنة لا تتجاوز 50,000، فال50,000 الزائد هذه ماذا يفعل بها؟ قال يرصدها. قال إيش؟
يتعين إرصاده.
إرصاده يعني ترصد، يعني تبقى في رصيده. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا غلب على الظن أنه لن يحتاجها في السنة التي بعدها أنها تصرف في مثل ما في مثل حال المعين هذا، لأنه قد يزيد الرصد ولا ويستغني عنه، ويستغني عنه الموقوف عليه المعين. أما إذا لم يكن الموقوف معينا كالفقراء فلا يمكن أن يفيض شيئا، لأن الفقراء كثر، فخصصها وإن فضل موقوف على معين.
نعم. ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله
يرصد لعلها ترجع، يعني لو جعل قال هذا وقف على قنطرة، القنطرة الجسر الذي بين نهرين أو لنقل الماء، فانحرف الماء عنها أو جفت العين فيرصد الوقف، الغلة هذه ترصد إلى أن يعود الماء. وعلى القول الآخر أنها تصرف فيما هو قريب منه، خاصة إذا غلب على ظني أن هذه القنطرة أو هذا العين يبعد أن تعود مرة أخرى.
نعم. وإن وقف على
يعني في القديم عندنا هناك مزارع، مزارع موقوفة على المسجد، يعني غلتها تصرف على المسجد، تصرف في سقيا المسجد، فإذا خرجت الغلة وباعوا ما حصدوه من حنطة أو شعير، قيمة هذه الحنطة يستقى بها ماء ويوصل إلى بركة المسجد، والبركة هذه يتوضأ منها الناس أو على فرش المسجد أو على المؤذن. فأحيانا قد يوقف بير والبير هذه تنضب ما يصير فيها ماء وتتعطل، فله أن يبيعها، يبيع هذه الماء البير وينقلها إلى 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 غيره.
نعم. وإن وقف على دخل
لا على ذكر على ثغر نعم على هذه الثغور، ثغور الجهاد، ولو أوقف على ثغر أو رباط
وقف على ثغر فاختل
نعم
صرف في ثغر مثله
فاختل
فاختل نعم. صرف في
ثغر مثله نعم.
وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما نعم. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد،
هذا الذي ذكرنا من التصرف في الوقف، إذا جعل الأرض للمسجد لا تجعل فيها مواقف، لا تجعل فيها مظلات لسيارات، لا تجعل فيها شيء لم يرده الواقف، تستوعب الأرض كل الأرض للصلاة، إلا إذا عين هو قال هذا الجزء مواضي، هذا جزء مواقف للإمام، هذا جزء سكن الإمام. والناس خاصة الأئمة والمؤذنون يتصرفون في أوقاف المساجد كأنها أملاك لهم، فإذا أوقف سكن للإمام جاز للإمام الذي يأم المسجد أن يسكن فيه، إذا استغنى عنه فلا يجوز له أن يؤجره ويأكل هذه الغلة، لأن هذه الغلة ليست له، هذا ملك لله عز وجل وأوقف على المسجد، فإما أن يسكن فيه ويصلي بالناس فبها ونعمت، إذا لم استغنى عنه وأجره فالأجر لمن؟ للمسجد وليست له. والأئمة والمؤذنون صار يتاجرون بهذا، يكون عنده عمارة قريبة من المسجد فيؤجر هذا ويتاجر به. ومن شروط البيع والإجارة أن يكون البيع من مالك، من شروط البيع السبعة أن يكون البيع والإجارة بيع من مالك، وهو ليس بمالك، ليس بمالك حتى يتصرف فيه، فإما أن يستفيد منه لأنه وضع لحاجة، وضع لمصلحة أن يكون قريبا من المسجد، أو يتخلى عن المسجد ويضع السكن والمسجد لغيره. أما أن يتاجر فيه، وبعضهم قد يهدم بعض البناء السكن ويحيله إلى دكان ويؤجره أيضا ويأخذ الغلة، وكل هذا تصرفات في الأوقاف على غير شرط الواقف لا يجوز، وهو آثم ومعتدي وليس لعرق ظالم حق.
وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف،
هذا إذا نواه للوقف، لكن إذا لم ينوه للوقف وجبت إزالته، لو جاء أحد وزرع في مكان الوقف فإن نواه وقفا ولم يؤثر على الوقف كان وقفا، إذا نواه لنفسه فإنه يلزم بنزعها ويغرم ما حصل من إتلاف في محل الوقف.
ولواه للوقف فللوقف قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف
بنيته يعني بنية الأجنبي يعني إما أن يغرس أو يبني الواقف فهو للوقف تبع له وإما أن يتصرف فيه أجنبي فينظر إن كان نوى لنفسه فهي له ويلزم بالإزالة وإن نواها للوقف فهو وقف يلحق بالوقف الأول بحسب نيته. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم بتحملكم وصبركم هذا سعادة الدنيا والآخرة وأن يغفر لي ولكم ما تقدم وما تأخر من الذنوب. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدليل على الميراث على قسمة الله في الميراث أنه أنها ما وضعها الله عز وجل على هذا الهدي إلا لأنه أصلح لعباده. ولما ذكرنا أن الذكر يتحمل ما لا تتحمله الأنثى فإذا قال هذا وقف على أولادي فإنه يصرف على هيئة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ما عندي والله ما أستطيع الترجيح شاق يحتاج إلى يعني نظر وجمع لجميع الأدلة لكن القول الأول هو قول الأكثر أنهم يسوى بينهم لأنه نص الواقف على التسوية قال بالسوية. لا يجوز غسيل السيارات منها لكن الشرب الوضوء إذا لم يتسبب في إتلافها جاز لأنه أفضل من الشرب وهو أكثر في أجره واضح فهو أخذ الوقف فيما هو أفضل مما أوقف عليه لكن إذا كان الوضوء قد يتلفها ويعطل منافعها فيمنع. ما يجوز هذا قلنا من شرط الصيغة أن تكون منجزة لا تكون مؤقتة ولا معلقة ما يقول هذه وقف عدة سنوات لا وقف خرج من ملكه مباشرة لا يملك لا هو ولا غيره التصرف فيه
مو مالك.
نعم
مو مالك يجر البيت
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هذا الوقف الذي نتكلم عنه فإذا قال هذه داري وقف ترتب على هذه الكلمة ما يترتب عليها من أحكام الوقف التي ذكرها الفقهاء رحمه الله. آمين. لا يستفيد لا الإمام ولا باني المسجد حتى باني المسجد لو جاء وقال أنا سأجرها وأخذ الغلة ما يجوز لأنه لا يملك هذا يملك الانتفاع لا يملك المنفعة وهناك فرق بين الانتفاع والمنفعة أوقف عليه لينتفع به ولم يوقف عليه أن يملك المنفعة ويتاجر فيه وهناك فرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة من وضع له مكان في منى ملك الانتفاع به من سبق إلى مكان في الحرم ملك الانتفاع به والصلاة فيه لكن ليس له أن يبيع يقول تعال خذ مكاني وأعطني كذا من ملك بسطة ملك بسطة الانتفاع ببسطة لبيع أو شراء فإنه يملك الانتفاع بها لكن لا يعاوض فيها لأنها ليس مالكا لها فهناك ملك عين وملك منفعة وملك انتفاع طبعا هم يترخصون ببعض الفتاوى لبعض مشايخنا رحمهم الله يعني لهم يعني أقوال لكن اتباعهم لهذه الفتوى لهوى وليس لأدلة وإلا معلوم من جهة الشارع أن الأوقاف لا تملك ولا يتصرف فيها ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا أن يحلل أحدا مكانه يضع أخاه أو يضع زوج أخته مكانه في سكن المسجد كل هذا تصرف في شيء لا يملكه هو إذا استغنى عنه وسار للوقف غلة فأولى ما تصرف فيه غلة الأوقاف على ما أوقفت عليه، أوقفت لمصلحة المسجد تصرف في مصلحة المسجد. أو يقال لا أنا مستغني عن السكن، نقول استغني أيضا عن المسجد، ونأتي بشخص ما عنده سكن ومثله في الإمامة أو أحسن ويوضع في السكن، يستفيد من السكن ويقوم بوقف المسجد. وينبغي أن يشاع هذا في الأئمة ويذكر بالله عز وجل في هذا. ولو كان هناك فتوى فالشبهة يعني أولى الناس باتقاء الشبهات هم طلاب العلم، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا الذي يصلي ويدعو اهدنا الصراط المستقيم قد يكون في مطعمه حرام فأنى يستجاب له؟ عياذ بالله.
في وجود الواقف يا شيخ حي،
ما الواقف ليس له تصرف بعد أن يوقف، ولذلك بعض الواقفين يأتي عند المسجد كأنه بيته يعني كأنه بيته ويتصرف فيه، يأخذ ليس له هذا، خرج من ملكه هو ولم يدخل في ملك غيره وإنما سار لله.
نعم شيخنا سلامك الله، أو الوقف على المغاربة وهو أصلا ليس مغربي بس أخذ الجنسية المغربية أو على أوراق هو أصلا ليس مغربي أو سعودي أو غيره، هل يجوز له الوقف؟
يدخل فيهم، يدخل فيهم إذا كان إذا نواه الواقف لا إشكال، لكن إذا لم ينوه فالعبرة بظاهر اللفظ، كما لو قال هذا وقف على طلاب الحديث وكان الشخص ليس من طلاب الحديث، كان يطلب الفقه ثم صار يطلب الحديث دخل معه، فالعبرة بقيام الوصف في حال الموقوف عليه، إذا قام به وصف أنه مغربي وانتقل. ولذلك في أنساب العلماء يقولون المكي القرشي البصري الكوفي، فينسب إلى الكوفة لاستقراره فيها صار كوفيا، وإلا أصله أنه مدني أو أصله قرشي من قريش، لكنه مع من جاهد في تلك المواضع فصار ينسب إليها، ينسب إلى الكوفة أو ينسب إلى النيسابوري وهو ليس من نيسابور، أو ينسب إلى قبيلة وهو ليس منهم لأنه استقر فيهم فيدخل فيكون منهم. لكن إذا كان انتقاله إليهم أو نسبته إليهم طارئة وليست دائمة فلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واياكم ان شاء الله.